بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال: ورضي الله عنكم وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس كان ذميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. باب الطلاق.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء ومنهاج عبده المصطفى خير الورى، من بين لنا أحكام الحق بلا مراء. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله من منحتهم منك طهرا، وأصحابه من رفعت لهم قدرا، وعلى من سار في سبيلهم واتبع طريقهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلتهم بين المقربين إليك الأفاضل الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام النكاح، وكان آخر ما تقدم معنا ما تعلق بالقسم بين من له زوجات متعددات، وختمه بحديث النهي عن المسارعة إلى الضرب أو أن يتجاوز في الضرب حد التأديب. وبين الاستغراب ممن تغلبه نفسه على ذلك لغضبه وثورانه، ثم يعود فيعاشر المرأة التي كان قد ضربها، فتعجب لذلك صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم لعله يضاجعها من يومه ذلك. أي فمقتضى ذلك أن تكون بينهما المودة والألفة والأخوة، ولا يكون الضرب إلا في حال النشوز بضوابطه في الشرع المصون، أن لا يزيد على 3 ضربات، وأن لا يكون في غير الوجه، وأن لا يكون مبرحا، ومثلوه بمثل السواك. والقصد من كل ذلك أنه مجرد وسيلة لتقويم الأمور واستقامتها، لا تشفيا ولا غيظا ولا مجرد إيقاع أذى. ولكن تحتاج الحياة أحيانا بين الزوجين إلى شيء من الحزم أو الترتيب أو ما يرجعهما إلى الخير، فجاءت الشريعة بواسع من ذلك في الوسائل والأسباب التي يتفادى بها أمر الشقاق، وجعل الطلاق بعد ذلك أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم من عظمة الشريعة المطهرة ما كان أوفق وأقرب للفطرة وللطبيعة الإنسانية، وكل ما يفكر فيه الكافرون ومن يتأثر بتأثرهم من بعض الذين ضعف إيمانهم من المسلمين، أن الأمر يتعلق باحتقار جنس من الأجناس نساء أو رجال، أو يتعلق بتعال أو تكبر، أو يتعلق بإباحة إيذاء بغير وجه حق، فباطل وخيال لا وجه له في الشريعة المطهرة الغراء. وما جاء شرع الضرب للمعلم ولا لولي الأمر ولا للزوج على زوجته ولا الضرب بعد ذلك في الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى إلا مقيدا بقيود ومضبوطا بضوابط، فعلها على تلك الضوابط والقيود هو خير ما يعمل من الحلول لتفادي شرور ولتثبيت خيور بمقتضى حكمة الله العزيز الغفور الذي استوى عنده البطون والظهور، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم ذكر كتاب الخلع، والأصل فيه أنه من الخلع، والخلع خلع الملبوس، خلع الملبوس نزعه وما إلى ذلك، فاستعمل مجازا في تطليق الرجل زوجته على مال بمقابل، فهو فرقة بعوض مقصود يرجع إلى جهة الزوج، وفرق بين هذا وبين الخلع الحقيقة وبين هذا الخلع المجازي بضم الخاء، فيقال في خلع الثياب ونحو خلع، ويقال في هذا خلع، يفرق بينه وبين الخلع الحقيقي وبين هذا المجازي الذي هو عبارة عن إخراج الرجل زوجته عن عصمة النكاح وعن عقد النكاح بمقابل وعوض يعود إليه. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله سبحانه وتعالى: فإن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما جاء في السنة ومن هذا الحديث الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهل يعد هذا الخلع فسخ للنكاح أو طلاق؟ فإن كان فسخا لم يعد من جملة الثلاث، وإن كان طلاقا فهو واحد، إن كان تطليقة واحدة فهو طلقة واحدة تعد من جملة الثلاث التي يملكها الزوج. فالذي عليه الجمهور أن هذا طلاق، وهو المذهب الجديد للإمام الشافعي، وهو مذهب لسيدنا عمر وعثمان وعلي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وعند الإمام أبي حنيفة كذلك. والثاني وهو المذهب القديم للإمام الشافعي أن ذلك فسخ، فسخ للنكاح من أصله كأنواع الفسخ الأخرى، لا يعد من الطلاق. وعليه مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبعض الأئمة. الله أكبر. فإذا الخلع في الشريعة هو الفرقة بين الزوجين على عوض يعود إلى الزوج. أيوة. ويعرفه الحنفية بأنه أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. يقول جمهور فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو بلفظ خلع. يقول ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس أحد سادتنا الأنصار، شهد أحدا وما بعد خزرجي أنصاري، كان خطيبا للأنصار من أعيان الأنصار، وكان خطيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد أحد وما بعدها من المشاهد، ثم قتل أيام حرب الردة في خلاف سيدنا بكر في السنة 11 من الهجرة في اليمامة، قتل شهيدا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا ثابت بن قيس هذا بن شماس، جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه، يعني ما أعيب عليه ولا أعتب في خلق ولا دين، يعني أني لا أنكر شيئا من أخلاقه ولا من دينه ولا إساءة معاشرة ولا نقصان في الديانة ولا لشيء، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أجد نفسي لا تميل إليه وأخشى من الغضب ومن النشوز، فهذا هو الكفر في الإسلام، يعني ألا أقيم حد الله معه، أي ما شرع الله تبارك وتعالى للحق من الحق للزوج لا أؤديه كما ينبغي، هذا معنى قوله فإن خاف ألا يقيم حدود الله. ولذا اختلف أهل العلم هل يصح هذا الخلع مع تراض من دون أن خشية أن لا يقيم حدود الله ومن دون نشوز، وقال الجمهور نعم هو كذلك جائز في حال الرضا وحال الغضب، وإن كانت الواقعة كانت بعد أن خافت امرأة ثابت على نفسها أن لا تؤدي الحقوق فتكون ذات غضب وذات نشوز ولا تحب أن تخالف الشريعة في شيء من الأمور، ولهذا قالت أكره الكفر في الإسلام، لا أحب أن يخدش حقيقة إسلامي وكماله بمعصية آتيها ومخالفة للشريعة أقصدها أو أوقع فيها قط. وفي هذا وينهم من النساء الصالحات في تعظيمهن لشريعة الحق جل جلاله وإرادتهن الإتمام والإكمال لحسن الأداء والتنفيذ لأحكام الشرع حكما بحكم لا ينقصن منه شيء، عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الرعيل الأول. فتقول أخاف على نفسي أن يتبالغ بي بغضه فأنشز عنه أو قصر في حقوقه، فسميت ذلك سمت هذا كفرا، فقال صلى الله عليه وسلم ما تردين عليه حديقته، يعني الحديقة التي أعطاك إياها مهرا، أرض ذات شجر مثمرة بستان حديقة كان أعطاها إياها، قالت نعم، قال صلى الله عليه وسلم استدعى سيدنا ثابت وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فكان إرشاد من صلى الله عليه وسلم وإصلاح بينهما وحل لما بينهما من إشكال، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وفي إشارة إلى أنه لا ينبغي للزوج أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا مباشرة، وإذا اضطره الأمر إلى الطلاق يحب الطلاق فليكن طلاق واحدة طلقة واحدة، ولهذا قال طلقها تطليقة واحدة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ويترتب على هذا الخلع أنه لا يمكنه المراجعة إلا بعقد جديد وإن كانت في العدة، والجمهور أن عدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء، وقيل عدتها بحيضة على القول بأنه فسخ وليس بطلاق، فتعتد بطلقة بحيضة تعتد بحيضة. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هكذا جاءت الروايات. وجاء في بعض الروايات أن اسم المرأة هذه زينب, وفي رواية أن اسمها جميلة, ويقال أنها جميلة بنت سلول. سلول هذا اسم امرأة وطلب فيها هي زوجة أبي أو أمه, فهي إذن على هذا أخت عبد الله بن أبي, وكانت على قدم الإيمان واليقين. ولسيدنا ثابت بعد ذلك من الولد محمد ويحيى وعبد الله, وهؤلاء استشهدوا أيام الحرة, وكانوا من شهداء الحرة أيام دخول يزيد بن معاوية للمدينة وإفساده فيها وقتله لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم, حتى دفنوا بمكان في البقيع معلوم يسمى مكان شهداء الحرة الذين استشهدوا في تلك الوقعة. انتهكت الحرمات في المدينة المنورة من جملة الفتن التي تتعرض لها الأمة, والعياذ بالله تبارك وتعالى, ويقع في شرها كثير من خلق الله جل جلاله. حتى يقول سيدنا سعيد بن المسيب أنه توقفت الجماعة في أيام دخول الحرة في المسجد الحرام النبوي 3 أيام, وكان وحده في المسجد يصلي, وجاء عنه أنه كان يسمع الأذان والإقامة من القبر الشريف, وكان يصلي صلواته في المسجد. سعيد بن المسيب من سادة التابعين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة إلى ما يخالج نفوس الأفراد وبعض الجماعات في الأمة من وقت إلى وقت, فيتعدون الحدود كلها, وربما وقعوا بعد ذلك في جهل مركب وأمر فضيح, حتى قال أن بعض الذين قتلوا سادتنا التابعين وكبار التابعين في يوم الحرة وانتهكوا الحرمات في المدينة, خرج يقول أظن لا يعذبني الله بعدها, مع أن صاحب الرسالة يقول من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل, وذيمني نفسه أنه فعل فعل طيب ما عادش عليه عذاب بعدها. شوف المصيبة والجهل المركب هذا, وخداع النفس والشيطان للإنسان, والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى, ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. كان ذلك الأمر من امرأة سيدنا ثابت بن قيس عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء في رواية عند ابن ماجه أنها اسمها حبيبة بنت سهل, على اختلاف الروايات. وكان سيدنا ثابت من جهة الخلقة دميم الخلقة, وقالت لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا, إني رفعت جانب الخباء فرأيت أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته. قالت نعم, وإن شاء زدته وبرأت دينه وعرضه. قالت لا أنقم عليه في دين ولا في خلق, ما أنقم على شيء من هذا عليه ولا أعتب عليه, عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فبرأته وقالت إنما أخاف على نفسي في عدم القيام بالحقوق. وقال ثابتة يطيب ذلك يا رسول الله أن يجوز لي أخذ مقابل في هذا الطلاق؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وفي هذا إثبات ما جاء من جواز أخذ الرجل لمقابل في الطلاق، إلا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، ويأتي ما بين الكراهة وما بين الحرمة وما بين الإباحة باختلاف الأحوال. فإن آذى زوجته هو وقصر في حقوقها حتى اضطرت إلى أخذ الطلاق منه، فيكره له أن يأخذ أي شيء مقابل ذلك، فأن الخطأ من عندي هو سبب نفورها. وإن لم يكن شيء من عندي من التقصير فالأصل فيه على الحل، فإذا أتعبها حتى فدت نفسها منه بشيء، فظاهر الشريعة أنه يجوز، ولكن باطن الأمر بمقتضى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا غنيا مريئا، وهذه إنما تخلصت مضطرة وليست طيبة النفس بمثل ذلك، فكيف يقال أنه حل؟ ثم أنه هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما أصدقها، أكثر من مهرها وطلاقها؟ فالحديث جاء بالحديقة التي أعطاها إياها فأخذها مقابل تطليقها، فأي طلاق وقع بمقابل فهو الخلع، والخلع يقول في رواية عند الإمام أحمد أنه ما يجوز أن يأخذ إلا مقدار الصداق فقط، فإن أخذ زائدا على ذلك فعليه رد الزائد. وقال غيره الجمهور أنه يجوز أن يأخذ أقل من الصداق وأكثر من الصداق أو نفس الصداق وما إلى ذلك، ما تراضي عليه فطلق بسببه فهو الخلع. فإذا وقع بلفظ الطلاق أو نوع الطلاق فهو طلاق، والخلاف إذا وقع بغير لفظ الطلاق ولم ينوي به صريح الطلاق. فيقول الجمهور أن ذلك طلاق وهكذا، لكن في رواية عند الحنابلة كما سمعت وهو القديم في مذهب الشافعي أنه فسخ وليس بطلاق، وسمعت أن الاعتداد بطلاق هو ما مضى عليه سيدنا عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعامة الأئمة من بعدهم. فعلمت قول ابن عباس أنه فسخ، واحتج بأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساكم رب تسريع بإحسان، أبعده أو تسريع بإحسان، فإن خفتم ألا يقيم عبد الله فلا ينعم فيما افتدت به، تلك عبد الله فتعدوه ومن يتعدوه فريقكم، فإن طلق قال هذه الثالثة، وقال إنه ذكر هذا الخلع بين الطلقتين وبين الثالثة، هذا ما له دخل في الطلاق، فعده فسخان. هذا رأي ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، حتى سأله سائل أنه طلق زوجته تطليقتين وخالعها بعد ذلك، فقال ورجعها عد إليها، فما عد الخلع طلقة ثالثة، ولكن الجمهور أن الخلع طلاق وهو محسوب من الثلاث سواء. ثم ذكر قوله فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا دليل الذين قالوا إنه فسخ وليس بطلاق. ولكن قول الجمهور غير ذلك كما سمعت، وهو لفظ لا يملكه إلا الزوج، فهو تماما كالطلاق، يجوز بما قل وكثر حتى ولو كان بدرهم واحد صار خلعا يترتب عليه أن لا يستطيع أن يراجع إلا بعقد جديد ومهر جديد. كذلك ما يتعلق بالعدة، عدة هذه المختلعة هو عند الأئمة الأربعة والمعتمد المربع كلها أنها عدة، عدة المطلقة، عدتها عدة المطلقة، إلا في قول عند الإمام أحمد أن عدتها حيضة، ولما جاء في رواية، ولكن الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة أن العدة عدة طلاق، وهي كما قال تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا ما يتعلق بشان الخلع. وفي ذلك أيضا كما يقولون أن آخر الدواء الكي إذا لم تستقر الحياة بينهما على ما ينبغي إلا بالطلاق، فالطلاق أبغض الحلال الله تبارك وتعالى، يلجا إليه للحاجة وللضرورة، فيكون خير من الحياة على إضاعة الحدود والحقوق فيما بينهم لما يترتب على ذلك من أنواع من الفساد، والحق تبارك وتعالى لا يحب الفساد. فالله يصلح أحوال المسلمين ويدفع البلاء عن المؤمنين، وحكم الحق في هذه هذا الأمر بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي لا يترك الأمر إلى سباب ولا شتائم ولا أذى ولا ضر، خلاص تسريح بإحسان، وكل يمضي في طريقه. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، ولكن لا تفتح أبواب الشتائم ولا السباب ولا ما إلى ذلك. فهكذا جاءت الشريعة بهذه الآداب، ومن اضطر إلى فراقه ونحوه فليفارق بإحسان ويحافظ على الإحسان. وهكذا حتى أن الحق تعالى لما أمر نبيه أن يهجر الكفار أمره بأن يكون بالهجر ذا جمال في جميل، فهجرهم هجرا جميلا، حتى في هجرهم قال هجرهم هجرا جميلا، فما كان منه إلا الجميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبتنا الله على دربه وأدخلنا في حزبه وسقانا من شربه وحشرنا في زمرته ورزقنا حقيقة محبته ونصرته في عافية بسر الفاتحة إلى حضرته.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.